تلبي دعاء الصارخين قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يكون حديثنا هذه الليلة حول بيان المنهج العلمي في تحقيق القضايا التاريخية، ولا سيما القضايا المتعلقة بواقعة الطف. كثيرا ما يثار بين الباحثين وبين الكتاب والمفكرين مناقشة بعض القضايا التاريخية التي تتعلق بواقعة كربلاء وبغيرها من الأحداث التاريخية، فيناقشون مثلا في مسألة زواج القاسم بن الحسن عليه السلام في يوم كربلاء، وهل أنها قضية تاريخية صحيحة أم أنها ليست صحيحة. يناقشون في وجود أم الأكبر عليه السلام في أرض كربلاء، هل كانت موجودة أم لم تكن موجودة، وما شاكل ذلك من القضايا التاريخية التي يحاول الباحثون معالجتها وإثبات صحتها وعدم صحتها. نحن هذه الليلة نريد أن نبحث عن المنهج العلمي في تحقيق القضايا التاريخية. متى تكون القضية التاريخية قضية صحيحة، ومتى تكون القضية التاريخية قضية غير صحيحة؟ المنهج العلمي لتحقيق قضايا التاريخ ما هو؟ نحن الشيعة، التراث الفكري الموجود بين أيدينا وعندنا والذي خلفه لنا أئمتنا عليهم السلام وعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، مجموع هذا التراث الفكري الذي خلفه الأئمة يمكن تصنيفه وتقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول القسم الفقهي، والقسم الثاني القسم العقائدي، والقسم الثالث القسم الأخلاقي، والقسم الرابع القسم التاريخي. التراث الفكري الموجود عندنا يمكن تقسيمه إلى هذه الأقسام الأربعة، والمنهج العلمي في كل قسم يختلف عن المنهج العلمي في القسم الآخر. يعني لما تريد تعالج مسألة فقهية، المسألة الفقهية والرواية الفقهية يختلف علاجها عن علاج الرواية التاريخية، والرواية التاريخية تختلف معالجتها عن معالجة الرواية الأخلاقية. مناهج البحث العلمي في هذه الأقسام الأربعة مختلفة. شلون؟ خلني أبين لك باختصار. أولا القسم الأول القسم الفقهي، القسم الأول من التراث الفكري الموجود عندنا القسم الفقهي، وهو عبارة عن مجموع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تتحدث عن الأحكام الشرعية والفروع الفقهية ابتداء من كتاب الطهارة وأحكام الطهارة إلى باب الديات والحدود والقصاص. في مختلف أبواب الفقه عندنا روايات متعددة وكثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المنهج العلمي في تحقيق هذه الروايات ما هو؟ طبعا هذا من اختصاص الفقيه. الفقيه المجتهد هو الذي يحقق في الروايات الفقهية، وهو الذي يحقق في القسم الفقهي، ولا يسمح لأحد بالتجاوز والتمرد على هذا الاختصاص. الفقيه يعالج الروايات الفقهية من ناحية سندية، وهل أن الرواة الذين رووا هذه الرواية رواة يوثق بهم، رواة موثوقون، أم هم رواة ضعاف، ويثبت أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة، رواية معتبرة أو غير معتبرة، الرواية حسنة أو غير حسنة، من أجل أن يثبت جواز العمل بها وعدم جواز العمل بها. يحقق في الروايات الفقهية من ناحية السند ومن ناحية المتن. وقد يستغرق هذا العمل من الفقيه أياما، بل قد يستغرق هذا العمل من الفقيه أسابيع متعددة، من أجل أن يستنبط حكما شرعيا واحدا يراجع الروايات الفقهية على مختلف مواردها، ويحقق في أسنادها، ويحقق في مداليلها، من أجل أن يوصل إليك الحكم الشرعي كما يعتقد هو به بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول من أقسام التراث الفكر الشيعي. القسم الثاني من أقسام التراث الفكر الشيعي القسم العقائدي. قسم العقائدي يعني ماذا؟ قسم العقائدي عبارة عن مجموع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تتحدث عن العقيدة في إطارها الخمسة، في إطار الأصول الخمسة: التوحيد، العدل، النبوة، المعاد، الإمامة، وما يتفرع عن هذه الأصول من عقائد. الروايات التي تتحدث عن هذه الأصول وهذه العقائد، هذه ما هو المنهج العلمي في معالجتها؟ شلون العلماء يعالجون الروايات العقائدية؟ علماء يقولون: نحن الروايات العقائدية ما نعالجها كما نعالج الروايات الفقهية من ناحية السند ومن ناحية المثل. الروايات العقائدية نعرضها على البراهين العقلية والضرورات الدينية، فإن كانت تلك الروايات متلائمة مع البراهين العقلية والضرورات الدينية سلمنا بها، وإلا فلا. يرد علمها إلى أهلها. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن تردنا الرواية عن الصادق عليه السلام: من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. هذه رواية تتعلق بأبحاث العقائد والكلام، ولكن هذه الرواية في ظاهرها تتنافى مع الضرورات الدينية وتتنافى مع البراهين العقلية. لماذا؟ لأنه قد ثبت بالدليل العقلي والبرهان العقلي بأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله مكان ولا يشغله حيز، لأنه منزه عن الجسمية سبحانه وتعالى. إذا كان الله لا يشغله حيز ولا يشغله مكان ومنزه عن الجسمية، إذن شلون تقول الرواية عن الصادق: من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه؟ هذا معناه أن الله له مكان محدد، كما يزار الحسين عند قبره يزار الله عند عرشه سبحانه وتعالى. فالرواية في ظاهرها تتصادم مع المرتكزات والثوابت والضرورات الدينية، بل حتى مع البراهين العقلية. زين شنو نصنع في هذه الرواية؟ يقول العلماء يقولون هذه الرواية التي يتصادم ظاهرها مع الضرورات الدينية لا بد أن تؤول، لا بد أن تؤول، نبحث لها عن وجه تأويلي. شلون نبحث عن وجه تأويلي؟ كما نصنع في آيات القرآن. الآن الآية القرآنية تقول ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ثم استوى على العرش يدبر الأمر يعني ماذا؟ يعني الله له عرش ويستوي عليه ويحده مكان؟ لا، ثبت لدينا بالدليل القطعي بأن الله منزه عن الجسمية. إذن لا بد أن نؤول الآية. شلون نؤول الآية؟ نقول الآية محمولة على المعنى الكنائي، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني أمسك بزمام أمور العالم بأكمله. مراد من الآية المعنى الكنائي الإمساك بزمام العالم، فلا تحمل الآية على ظاهرها لأنها تتصادم مع البرهان العقلي، وتؤول بحيث يتلاءم معناها مع البرهان العقلي. كذلك أيضا في الروايات، الروايات العقائدية عندما يتصادم ظاهرها مع البرهان العقلي نبحث عن وجهها التأويلي. من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. هنا أيضا الرواية استخدمت العرش بالمعنى الكنائي، الله له عرش بمعنى أنه يمسك بأزمة أمور العالم. شلون انت الآن تقول فلان استوى على عرش الحكم، يعني عند عرش للحكم والمملكة وهو جالس على العرش؟ لا، مو لازم، معنى كنائي. استوى على عرش الحكم يعني أمسك بزمام الحكم. كذلك أيضا عندما تقول استوى الله على عرشه يعني أمسك بزمام العالم بتمامه وبأكمله. وهنا فقط القضية قضية مقابلة، من زار الحسين عند قبره قابلتها الرواية فكأنما زار الله في عرشه. الرواية تريد أن تقول زيارة الحسين كأنها زيارة الله سبحانه وتعالى، ولكن بقرينة المقابلة في قبره قال في عرشه من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. إذن الروايات العقائدية تعرض على البراهين العقلية، تعرض على الضرورات الدينية، تصادمت معها يبحث لها عن وجه تأويلي، ما وجد لها وجه تأويلي شنو يصنع بها؟ يرد علمها إلى أهلها. الآن عندنا روايات في قضية الخلقة، خلقة السماوات وخلقة الأراضين. بعض الروايات تقول بأن الأرض يحملها ثور على قرنين، والروايات واردة. نبحث ظاهرها يتصادم مع البراهين، نبحث لها عن وجه تأويلي لا نجد لها وجها تأويليا. الروايات يحملها ثور على قرنين، أو الروايات بعضها بأن الأرض يحملها حوت على ظهره، لا نجد لها وجها تأويليا. ماذا نصنع بها؟ نرد علمها إلى أهلها. هذا القسم الثاني من التراث الفكري الإيماني. القسم الثالث من أقسام التراث الفكري الذي خلفه لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، القسم الأخلاقي، وهو عبارة عن مجموع الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام التي تتحدث عن تهذيب النفس وتهذيب الروح وتربية الأخلاق، وتتحدث عن الجوانب المعنوية في حياة الإنسان. مثل الروايات التي مثلا تتحدث عن الأدعية، أو الروايات التي يوجد فيها بعض الأحراز، أو الروايات المتعلقة مثلا بقضايا الملبس، بقضايا المأكل، بقضايا الملبس مثلا المشرب، التي يذكرها الشيخ الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق، أو المذكورة في كثير من كتب الأدعية. هذه روايات أخلاقية، الغرض منها تهذيب روح الإنسان، الغرض منها تربية أخلاق الإنسان، الغرض منها تهذيب نفس الإنسان. زين، ما هو المنهج العلمي للتعامل مع هذه الروايات؟ روايات الأخلاقية موجودة في كتاب مكارم الأخلاق وما شاكله من كتب الآداب. هذه الروايات ما هو المنهج العلمي للتعامل معها؟ العلماء يقولون هذه الروايات للعمل بها لا يحتاج الإنسان أن يراجع أسنادها وأن يحقق في جهتيها السندية والدلالية، بل يكفي للإنسان أن يأخذ بها ويعمل، ولكن بعنوان رجاء المطلوبية. يعمل بها الإنسان بهذه الروايات التي تتحدث عن الجوانب الأخلاقية، ولكن بعنوان رجاء المطلوبية لا بعنوان الاستحباب. شلون يعني؟ يعني لما انت تفتح كتاب مكارم الأخلاق، او تفتح كتاب مفاتيح الجنان، او تفتح كتاب ضياء الصالحين، وتجيك روايات: من فعل في يوم كذا كذا كان له كذا، من قرأ سورة كذا كان له كذا، من قرأ الدعاء الفلاني كان له كذا، من لبس خاتما من العقيق كان له كذا، وهكذا روايات متعددة كلها تنصب في الجهة التهذيبية وفي الجهة الأخلاقية المتعلقة بروح الإنسان. هذه أنت تأخذ بها وتعمل بها، ولكن لا بعنوان الاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي، حكم شرعي لا بد أن يحققه الفقيه، ويدخل هذا ضمن القسم الأول، القسم الفقهي، فيراجع الفقيه أسنادها ومتونها من أجل أن يثبت لك استحبابها أو عدم استحبابها. أنت ما تعمل بها بعنوان الاستحباب، تعمل بها بأي عنوان؟ بعنوان رجاء المطلوبية. يعني ماذا؟ يعني برجاء كونها مطلوبة في الواقع. أنت لا تعلم في الواقع المخفي عنك أن هذه الأمور مطلوبة منك أو ليست بمطلوبة، هل هي مستحبة أو ليست بمستحبة، فتأتي بها برجاء، بعنوان رجاء المطلوبية، برجاء كونها مطلوبة في الواقع. ورد في الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من بلغه ثواب شيء عن فعل شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه. الآن أنا بلغني بأن من قرأ الدعاء الكذائي في اليوم الكذائي له من الثواب كذا، هو في الواقع لا، ما أكو هذا، ما وارد هذا. الله يتفضل عليك بالثواب بكرمه سبحانه وتعالى، ويثيبك لأنك انقدت إلى طاعته وتوجهت إلى طاعته وأتيت بهذا الدعاء أو أتيت بهذا الحرز الوارد برجاء كونه مطلوبا، الله يثيبك على ذلك. إذن المنهج العلمي في القسم الأخلاقي يختلف عن المنهج العلمي في القسم العقائدي، والمنهج العلمي في القسم العقائدي يختلف عن المنهج العلمي في القسم الفقهي. جينا القسم الرابع وهو محل البحث، القسم التاريخي. عندنا روايات وأخبار ونصوص ووثائق تاريخية متعددة، كأخبار واقعة الصف، كالأخبار التي تتحدث عن مأساة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كالأخبار التي تتحدث عن الأنبياء وعن الملوك وعن غيرهم ممن هم على صفحة التاريخ، كانت هذه النصوص واردة عن الأئمة أم لم تكن واردة عن الأئمة؟ هل شنو المنهج العلمي في تحقيقها؟ يعني بعبارة أخرى، متى أخذ بالقضية التاريخية ومتى لا أخذ بها؟ متى أصحح القضية التاريخية متى لا أصححها؟ الآن جدال ونقاش واختلاف بين الباحثين، تزوج القاسم في يوم كربلاء أم لم يتزوج، مأساة الزهراء هل تحققت أم لم تتحقق، وهكذا من القضايا التي تثار. المنهج العلمي في تحقيق القضايا التاريخية ما هو؟ هذه الإثارات التي تثار من ها هنا ومن ها هنا، هل هي على طبق المنهج العلمي وهل هي على طبق الموازين العلمية في تحقيق التاريخ أم لا؟ المنهج العلمي في تحقيق القضايا التاريخية ليس هو ملاحظة الأسناد. نحن القضية التاريخية لا نلاحظ سندها، هل أن هذه القضية التاريخية جاءت بسند صحيح ورواها رواة ثقات أم لا؟ ليش؟ لأن لو أخذنا بتحقيق الأسناد في القضايا التاريخية لم يبق عندنا شيء من التاريخ، باعتبار كل التاريخ كتبته أيد غير موثوقة، كتبته نفوس غير موثوق بها، بالتالي ما يمكن اللجوء في القضايا التاريخية إلى المعالجات السندية. لا تعالج القضايا التاريخية من خلال ملاحظة الأسناد. إذن متى نأخذ بالقضية التاريخية؟ شلون تعالج القضية التاريخية؟ الأخذ بالقضية التاريخية يتوقف على شرطين. نأخذ بالقضية الشرطية التاريخية مع توفر شرطين، ما هما؟ الشرط الأول عدم إحراز كذب الراوي. إذا أحرزنا كذب الراوي للقضية التاريخية ما أمكن لنا أن نأخذ بالقضية التاريخية. فالشرط الأول للأخذ بالقضية التاريخية عدم إحراز كذب الراوي، أن الراوي لم نحرز كذبه، هذا شرط أول. الشرط الثاني الإطمئنان من خلال القرائن بصدورها وبصدقها. شلون يعني؟ مثلا الآن أقرب لك، الآن افترض من القضايا التاريخية التي يفتعلها غير الشيعة على مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قضية خطبة أمير المؤمنين لابنة أبي جهل في حياة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنه آذى الزهراء بذلك. هذه قضية تاريخية، احنا هذه القضية التاريخية شلون نتعامل معها؟ نقول عندنا شرطين حتى نأخذ بالقضية التاريخية. الشرط الأول عدم إحراز كذب الراوي، فإذا أحرزنا كذب الراوي كما في مثل هذه الروايات المفتعلة التي افتعلها أعداء أهل البيت لم يمكن لنا أن نأخذ بالقضية التاريخية. ثانيا الإطمئنان بصدورها بصدقها بصحتها، والإنسان العارف بمقام أمير المؤمنين عليه السلام والعارف بمقام الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والمطلع على حياتهما يطمئن بكذب هذه القضية وبعدم صحتها وبعدم صدقها. إذا احنا عندنا المعيار هذان الأمران، عدم إحراز كذب الراوي والإطمئنان بالصدور. لما نعرف هذا، طبعا هذا في غير المسلمات التاريخية، أكو أيها الإخوة تنبهوا إلى ذلك، عندنا مسلمات تاريخية، هذه المسلمات التاريخية نحن نسلم بها مطلقا، يعني افترض مثلا قتل الحسين، قتل الحسين هذا من ضرورات التأريخ، من بديهيات التأريخ أن الحسين قد قتل، لذلك هذه القضية ما نتعامل معها كسائر القضايا التاريخية. افترض مثلا أصل مأساة الزهراء أن الزهراء قد اعتدي عليها أرواح العالمين لها الفداء، هذه القضية من المسلمات التاريخية التي لا تقبل الجدل. حتى لو نوقش في التفاصيل قد يمكن المناقشة عند بعضهم، ولكن أصل التعدي على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأصل الهجوم على بيت الزهراء، وأصل إيذاء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ضرورة تاريخية بديهية من بديهيات التاريخ، لا يمكن التعامل معها كسائر القضايا التاريخية الأخرى. بعد هذا انجي إلى قضايا كربلاء، إلى قضايا الطرد، إلى القضايا المتعلقة بنهضة الحسين عليه السلام ابتداء من خروجه من المدينة إلى أن رجع السبايا إلى أرض المدينة. هناك عندنا تأريخ متراكم يتحدث عن قضية الحسين حتى عن جزئياتها وعن تفاصيلها. هذا التاريخ المتراكم الكبير الواسع شلون نتعامل معه؟ هذه القضايا التي تنقل إلينا بتفاصيلها ودقائقها وجزئياتها هي أحد أمرين. أمر الأول عدم إحراز كذب الراوي كما نبهنا. الأمر الثاني الإطمئنان بصدقها وصدورها. لذلك لما نجي إنسان مثلا افتراض يناقش في قضية زفاف القاسم بن الحسن، أن القاسم هل تم زواجه في يوم كربلاء أم لا، ما تم زواجه في يوم كربلاء، يجي إنسان يناقش من ناحية سندية يقول الرواية رواية مرسلة، نقول له القضايا التاريخية لا مجال للمناقشة في سندها. يكفي فيها أحد أمرين: أولا عدم إحراز كذب الراوي، وهل تحرز كذب مثل الشيخ الصريحي قدس الله نفسه الزكية، ومثل الشيخ الدربلي أعلى الله مقامهما، وهما اللذان ينقلان هذه القضية. ثانيا الإطمئنان بصدقها وبصدورها وبصحتها. نحن لا نناقش بالتفاصيل أن القاسم زوجه الحسين عليه السلام وصنع ما صنع في يوم كربلاء. أصل العقل أن القاسم قد عقد له الحسين على ابنته المسماة له، بهذا المقدار ما المانع من التسليم به وما المانع من التشكيك فيه؟ افترض أن زفاف وما شاكل ذلك من القضايا ما صار، لكن هذا المقدار مقدار العقد، الإنسان لا يمانع من الإطمئنان بصحته وبصدوره. فقضايا كربلاء، قضايا الصف، نتعامل معها من خلال هذين الميزانين، لا نتعامل معها من خلال الناحية السندية. ليش؟ هنا نقطة جديرة بالالتفات أيها الإخوة، تنبهوا قليلا. قضايا الصف، قضايا كربلاء، رواتها على أقسام أربع. الذين يروون قضية الصف وتفاصيلها على أقسام أربع: قسم الأول الأئمة بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، هؤلاء الثلاثة خصوصا تكلموا عن قضية كربلاء وتكلموا عن بعض أحداثها. طبعا الأئمة تكلموا عن مقدار بسيط وجزء بسيط جدا من التاريخ الموجود بين أيدينا، هذا قسم. القسم الثاني من الرواة الذين نقلوا قضية كربلاء ونقلوا بعض أحداثها نساء الحسين عليه السلام. نساء الحسين هم أيضا نقلوا جزء من القضية، لكن جزء بسيط، لأن النساء كن في الخيمة وما كن يشاهدن أحداث المعركة وتفاصيل المعركة، من الذي فعل، من الذي قتل العباس، وماذا صنع بالعباس، وماذا فعل بعلي الأكبر، كن في الخيمة، فما شاهدن جميع تفاصيل المعركة وجميع أحداث المعركة. لذلك نقلنا جزءا بسيطا من قضايا الصف، ده قسم ثاني. قسم الثالث من الرواة الذين نقلوا واقعة الصف، الأطفال الصغار، أمثال أحمد بن مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، الذي نجا من جملة من نجا من الأطفال، والحسن المثنى ابن الإمام الحسن الزكي عليه السلام، هذان أيضا، هذان نقل بعض أحداث كربلاء، لكن هي أحداث صغيرة وأحداث محددة وأحداث لا تشكل جزءا كبيرا من قضايا الصف. أولا دول أطفال، طبيعة الحال الأطفال يكونوا مع أمهاتهم داخل الخيمة. ثانيا ما كان لديهم من الفهم بمقدار يستوعب جميع التفاصيل وجميع القضايا، كان فهمهم فهما طفوليا. بقى عندنا القسم الرابع من الرواة، من هم؟ هم أعداء الحسين عليه السلام. أعداء الحسين هم الذين صار لهم النصيب الأكبر والأوفى والأكثر في نقل تفاصيل قضية كربلاء. زين، الآن دول أعداء الدين، أعداء الدين ليسوا بثقات، شلون نأخذ بأقوالهم؟ الآن عندنا تاريخ كربلاء أكثره يرويه أعداء الحسين، إذا نحقق في الجهة السندية معنى ذلك أننا نترك هذا التاريخ إلى جانب، لأن رواته أعداء للدين فلا يؤخذ بأقوالهم. لكن نحن لا نأخذ قضايا التأريخ ولا سيما قضايا كربلاء من الناحية السندية، بل نأخذ بها وإن صدرت عن أعداء الحسين. ليش؟ تأملوا. أولا الأحداث التي نقلها أعداء الحسين على قسمين. القسم الأول من الأحداث التي نقلها أعداء الحسين، الأحداث التي تكشف واقع أنصار الحسين، واقع البطولة وواقع الإباء وواقع الصبر والتضحية. مثلا ينقل الرواة من أعداء الحسين عن عباس الشاكري رضوان الله تعالى عليه، لما برز إلى المعركة دب السلاح من على جسده الشريف المبارك، قيل له وبقي بقميص ومئزر، قيل له أجننت يا عباس؟ تركت ما عليك من السلاح وتواجه الأعداء بهذه الكيفية؟ أجننت يا عباس؟ قال حب الحسين أجنني. هذه قضية تاريخية ينقلها أعداء الحسين، ينقلها أعداء الحسين وهي تكشف الواقع البطولي وواقع التضحية وواقع الإباء عند أنصار الحسين عليه السلام. هذا قسم. القسم الثاني من القضايا التي نقلها أعداء الحسين، القضايا التي تكشف عن واقعهم الملوث، عن واقع الجريمة وعن واقع المعصية التي كانوا يمجون بها. أنصار أعداء الحسين كانوا يعترفون على أنفسهم، حرملة يعترف بتفاصيل ما صنعه في يوم كربلاء، وهكذا بقية الذين قاتلوا الحسين وقاتلوا أصحاب الحسين اعترفوا بجميع ما صنعوا بالحسين، ولا سيما عندما أحضرهم ناصر أهل البيت المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه، وأخذ يأمرهم بالإقرار على أنفسهم، فكانوا يقرون بما فعلوه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هنا احنا نجي نلتفت، هؤلاء ليس لهم نفع في الكذب، عندما ينقلون الواقع البطولي لأصحاب الحسين عليه السلام، أعداء الحسين ما عندهم نفع في الكذب، ليش يكذبون ويقولون بأن عباس الشاكري فعل كذا وفعل كذا؟ لو كانت لهم مصلحة في الكذب نحتمل بأنهم يكذبون، ولكن ليست عندهم مصلحة في الكذب. كذلك عندما يعترفون على أنفسهم ليست لهم مصلحة في الكذب، بل المصلحة في عدم الاعتراف، مع ذلك اعترفوا. هذه قرينة حاسمة وقوية ومؤكدة على صحة الأخبار التي تتعلق بحادثة كربلاء حتى وإن رواها أعداء الحسين. إذن نحن نأخذ بالقضايا التاريخية المتعلقة بواقعة كربلاء رغم أن أكثر رواتها من أعداء الحسين. لماذا؟ بهذه النكتة، لأنهم لم تكن لهم مصلحة في الكذب، لا في الأخبار التي تكشف واقع أصحاب الحسين ولا في الأخبار التي تكشف واقعهم الملون. لذلك نطمئن بصدور هذه الأخبار، ونطمئن بصدقها، ونطمئن بصحتها بكل ما فيها من التفاصيل والجزئيات والدقائق. واقعة كربلاء بكل تفاصيلها بكل جزئياتها نقلها لنا التاريخ. منذ أن رفض الحسين البيعة ليزيد بن معاوية إلى أن رجع ركب السبايا إلى أرض المدينة، مع الخصائص التفاصيل الدقائق نقلها التاريخ. شلون الحسين خرج من أرض المدينة، وبعد أن خرج من أرض المدينة ذهب إلى أرض مكة، وماذا صنع في مكة، مع من التقى في أرض مكة، ماذا كان نشاطه في أرض مكة إلى وقت خروجه من أرض مكة، وشلون خرج الحسين من أرض مكة، شلون خرج؟ لجأ إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، يريد أن يحصل الأمن إلى نفسه، وإذا بيزيد ابن معاوية يبعث بمجموعة من الرجال أن اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأسهام. الله أكبر. لم يدري أين يعيش. يقول سيد جعفر إلى أين يذهب الحسين؟ لا يمكنه الذهاب. وأقبل يطوف حول البيت الحرام، وإذا بالنداء أبا عبد الله حل من إحرامه، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأسارك. الله أكبر، الله أكبر. التفت الحسين يمينا وشمالا، من الذي يتكلم؟ من الذي يتحدث؟ قال: يا ابن رسول الله، أنا سادسكم في الكتاب، أنا خادمكم جبرائيل، أبا عبد الله حل من إحرامك. وأقبل الحسين يعلن للناس خروجه إلى أرض العراق بأعلى صوته: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف
وخير لي مصرع أنا لاقيه، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي ما حال المسلمين، ما حال أصحاب الحسين، ما حال نساء الحسين، والجميع يسمع الحسين وهو ينعى نفسه، كأني بأوصالي تقطعها قتلان الفلوات بين المواريث وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ترضى، لا محيط عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. أعلن الحسين خروجه إلى أرض العراق، أمر بتجهيز المحامل، بتجهيز الهواجس، صارت تجهز الهواجس والمحامل، وضع كرسي لمولانا سيد الشهداء بجانب الضعينة، وصار ينظر إلى الهواجس إلى المحامل، كل ساعة تخرج علوية بيد قمر أزهري يصعدها على ناقتها. خرجت ليلى بيد الأكبر، أمسك بيدها أصعدها على الناقة، شوية خرجت رملة بيد القاسم، أمسكها بيدها أصعدها على الناقة، بينما هم ينتظرون وإذا بشخص قد أقبل إلى الحسين، قال أبا عبد الله إن أختك زينب غير راضية بالخروج. عجيب عجيب، ليش مو راضية زينب تخرج؟ أينك يا أبا الفضل العباس؟ اذهب إليها، أنت كافلها، أنت حاميها. أقبل إليها، أخي زينب أنا حاميك، أنا كافلك، لا تخافي، لا ترتاعي. تقول الرواية وأمسكها قمر العشيرة من يدها، أقبل بها، أصعدها على الهودج. الله أكبر، خرجت زينب من أرض مكة، العباس أمامها، الأكبر عن يمينها، القاسم عن شمالها، وفي يوم آخر صارت تلتفت يمينا وشمالا. شنو شافتها؟ فلم تجد إلا الصاف يتلوى على مثله. هذه نساء من يكون إذا سرى للشام سائقها ومن حاديها، بلبل أيسوقها والشمر يحلوها بأبيها، عجبا لها بالأمس أن تطفونها، واليوم واليوم آل أمية تبدي حجك والمناسك، وين هديك والنحى، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع وتترك الكعبة يتكلم عن سكنه وهلت دمعته، وقال انا غصبا عليّ عندك يا ابن عم الحالتي حمك العدوان ذبحي وذبح دامي وعزوتي تربى دمي ينسفي حتى نعيني وحجي اتعين بارض الصفر ارض ضحي بها الصنادي خيد اللي في حالي ونور هذا جسمه مقطعينه تشوف شلون اهوين من يناديني شباب وابتدي من سلبية والنوح من خلف الاصنام نوم صوب المشرعة وانظر قمر عدنا الغاب ونوم وسط المعركة وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل همناتك يوم عاشور الظهر شلون ابو علي اظل مرمي على الثرى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله بتعزيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلى وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين